نعم. وندخل في القسم الخامس، قال
الحرام.
هذا القسم الخامس وهو الحرام. ما سبب وضع الحرام بعد المكروه؟ قد تكلمنا على ذلك في المكروه. وضع بعد المكروه للأمور، منها أن الحرام هو فيه نهي، أليس كذلك؟ والمكروه فيه نهي، فهو ألصق بالمكروه، غير أن المكروه ليس على سبيل الإلزام والحرام على سبيل الإلزام. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الحرام على سبيل الإلزام، وابتدأ بالواجب الذي هو على سبيل الإلزام بالفعل، والحرام ختم به لأنه على سبيل الإلزام بالترك، وجعل بينهما ماذا؟ جعل المندوب بعد الواجب. لماذا؟ لأن فيه طلب فعل، وجعل المكروه قبل الحرام لأن فيه طلب ترك، وفصل بين هذه الأحكام بالمباح لأن لا طلب فعل فيه ولا طلب ترك. أيضا انتهى بالحرام لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فقدم الواجب الذي فيه يؤدى بالاستطاعة، وختم بالحرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم ختم به وقال: فاجتنبوه، فهو على سبيل الإلزام انتهاء كلي. عرفتم؟ وكذلك ما ذكرناه في المكروه. قال المصنف رحمه الله:
قال المصنف رحمه الله تعالى: القسم الخامس الحرام ضد الواجب. اعلم ان الحرام صفة مشبهة باسم الفاعل.
اسمع. قال المصنف رحمه الله، قال المؤلف رحمه الله تعالى، وينبغي الإنسان إذا ذكر أهل العلم أن يترحم عليهم وأن يترضى عن الصحابة وعن التابعين وعن العلماء، لأن لك بمثل ذلك كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم بأن هناك ملك يقول ولك بمثله. فينبغي إذا ذكر العلماء أن يترحم عليهم وأن يذكر أن يذكروا بالرحمة، رحم الله الجميع. قال القسم الخامس الحرام ضد الواجب. الحرام ضد الواجب. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله ماذا قال؟ قال: اعلم أن الحرام صفة مشبهة باسم الفاعل. ما معنى صفة مشبهة باسم الفاعل؟ يعني اسم مفروغ من اللازم. اسم الفاعل صفة مشبهة، اسم الفاعل يعني اسم مفروغ من اللازم للدلالة على الثبوت والدوام، يعني هذا يدل على الثبوت والدوام. لما تقول حرام، لما تقول حرام هذا يدل على ماذا؟ على الثبوت والدوام. مثل محمد حسن الوجه. محمد حسن الوجه، ماذا تفهم منه؟ أن محمد هذا حسن الوجه دائم، لكن قد يعتري بعض الأمور، لكن الأصل فيه أنه حسن الوجه على الدوام. واضح؟ قال: إذن ما معنى صفة مشبهة باسم الفاعل؟ عرفته، يعني اسم مصوغ من اللازم للدلالة على الثبوت والدوام، مثل محمد حسن الوجه. وما علامتها الصفة المشبهة؟ استحسان جر فاعلها بإضافته أو بإضافتها إليه. نحن ماذا قلنا؟ محمد حسن الوجه، هي حسن مضاف والوجه مضاف إليه. أما اسم الفاعل هو قال مشبه باسم الفاعل ولم يقول هي اسم الفاعل. لماذا؟ أما اسم الفاعل فلا يضاف إلى الفاعل، لا يضاف إلى فاعله. تقول محمد ضارب، محمد ضارب، فلا يجوز أن تقول محمد ضارب ماذا؟ الأبي عمرا، هذا خطأ. لا يجوز أن تقول محمد ضارب ضارب الأبي عمرا، تريد ضارب أبوه عمرا، تريد ضارب أبوه عمرا. عرفتم؟ هذا هو الفرق بين اسم الفاعل وبين الصفة المشبهة. الصفة المشبهة يضاف ماذا؟ يجر ما بعدها بالإضافة، أما اسم الفاعل فلا. نعم،
لأنه الوصف من حرم الشيء فهو حرام.
فهو حرام، عرفتم؟
والحرام في اللغة هو الممنوع.
الحرام في اللغة الممنوع، هذا هو الحرام. حرمت عليك كذا أي منعتك من كذا، هذا في ماذا؟ في اللغة. ودائما الاصطلاح يكون قريب من المعاني اللغوية، لأن المعنى اللغوي أعم دائما وأشمل، عرفتم؟ قال:
ومنه قول الخير جاءت لتصرعني فقلت لها اصري إني مرء صرع عليك حراما.
نعم، جاءت لتصرعني فقلت لها اقصري، اقصري قف، إني امرؤ صرع عليك حرام، أي أنا ممنوع أصلا عليك، فلماذا تمنعين؟ واضح؟ عرفتم؟ فقل ماذا؟ إني امرؤ صرع عليك حرام. نعم،
وقول الآخر حرام
جاءت جالت، نعم جالت لتصرعني فقلت لا اقصري إني امرؤ صرع عليك حرام. نعم،
وقول الآخر حرام على عيني أن تطعم الكرب وأن ترضع حتى ألاقيك يا هند.
قال هذا الآخر: حرام على عيني أن تطعم الكرى. ما هو الكرى؟ النعاس. يقول: عيني لا تستطيع أن تنام ولا أستطيع النوم. لماذا؟ وأن ترقى. ماذا معنى رقى الدمع؟ والدم أي سكن وانقطع، يعني وأن ترقى أي أن تهدأ وتسكن، ما تستطيع عيني أن تسكن. حتى ألاقيك يا هند، حتى ألاقيك يا هند، يا سلام. قال: أين الشاهد؟ حرام على عيني، يعني ممنوع، لأنه لا يوجد في الشرع يحرم عليه هذا الأمر، لا. يقول: حرام على عيني أن تطعم الكرى، أي حرام على عيني، ممنوع على عيني ومنعت عيني أن تطعم ماذا؟ أن تطعم الكرى أي النعاس. وأن ترقى حتى ألاقيك يا هند، لماذا؟ لأنني قد أصبت بما أصبت ببعدك عني، عرفتم؟ فلهذا الشاهد منه حرام. نعم،
وقوله تعالى: وحرمنا عليه المراضع من قبل.
وحرمنا عليه المراضع من قبل، وحرمنا ما معنى حرمنا؟ أي منعنا عليه المراضع، عرفتم؟ لماذا حرمنا على موسى المراضع؟ حتى يرجع إلى من؟ إلى أمه، فتقر عينها ولا تحزن. فلهذا لما أرادوا أن يرضعوا موسى عليه الصلاة والسلام كان لا يقبل أي ثدي، حتى جاءت أخته فقالت: أنا أدلكم على من يكفله، فأخذته إلى من؟ إلى أمه، فهناك لقم ثديها صلى الله عليه وسلم. فهنا حرم الله عليه المراضع ولم يقبل إلا أن يرجع إلى أمه. نعم،
وقوله تعالى:
فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض. لماذا؟ هم الذين أوقعوا نفسهم، من؟ اليهود الذين لا زالوا في شنشنتهم أو شنشنتهم وطنطنتهم في عدائهم للمسلمين، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. المهم، فإنها محرمة أي ممنوعة، هل هو الشاهد؟ نعم،
وقوله تعالى: وحرام على قرية أهلكناها
وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، أنهم لا يرجعون. وقال بعض أهل العلم، إذا أردتم فتكتب، وقال بعض أهل العلم إن حرام هنا بمعنى، يعني في هذه الآية، إن حرام هنا بمعنى الواجب. قالوا إن المراد وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون أي واجب، عرفتم؟ وقال بعض أهل العلم إن حرام هنا بمعنى الواجب، ومعنى الآية وواجب على قرية أردنا إهلاكها أنهم لا يرجعون عن الكفر إلى الإيمان. حرام، حرمنا عليه، لماذا؟ لأنهم لا يرجعون. راجع البحر المحيط في المجلد الأول في 36 و300، قال الآيات، يعني الآيات التي وردت في ذلك. قلت، قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة في المجلد الثاني في 45 حرم الحاء والراء والميم، هذه ثلاثة حروف، الحاء والراء والميم، أصل واحد وهو المنع، أصل واحد وهو المنع. ما معنى أصل واحد وهو المنع؟ يعني هذه أصل الكلمة مركب من ثلاثة حروف، ليست هناك حرف زائد، عرفتم؟ أصل واحد وهو المنع والتشديد، المنع والتشديد. فالحرام ضد الحلال، الحرام ضد الحلال. قال تعالى وحرام على قرية إلى آخر الآية، يعني حرام أي ضد حلال على القول الآخر، لأننا بينا بأن هناك كم أكثر من قول، واضح؟ إلى قوله وصوت محرم، وصوت محرم إذا لم يلين، لأنه قال الحرام مأخوذ منه أيضا الشدة، شديد، هذا لم يلين شديد، قال إذا لم يلين بعد. انتهى كلامه رحمه الله. وقال ابن منظور في لسان العرب في المجلد الثالث في 36 و100 الحرم والحرام، الحرم بكسر الحاء، عرفتم؟ يعني بالكسر، الحرم والحرام نقيض الحلال، وجمعه حرم، وجمعه حرم، إلى قوله وقد حرم عليه الشيء، وقد حرم عليه الشيء حرما وحراما، هذا هو المصدر، عرفتم؟ هذا يعرف بالمصدر، حرما وحراما، إلى قوله حرمة أيضا، إلى قوله، يعني إذا قلنا إلى قوله ضعوا نقطة، وحرمت وحرمت الصلاة، وحرمت الصلاة على المرأة، وحرمت الصلاة على المرأة حرما وحرما، حرمت الصلاة، حرمت الصلاة على المرأة حرما وعرما وحرمت وحرمت عليها حرما وحراما حرما وحراما لغة في حرمت، هذه لغة أخرى. وقال الأزهري في تهذيب اللغة: في المجلد الخامس في 46: حرمت الصلاة على المرأة تحرم حروما، تحرم حروما، والحريم الذي إلى قوله والحريم الذي حرم مسه، والحريم الذي حرم مسه، تقول هذا حريم يعني يحرم مسه، فلا يدنى منه، فلا يدنى منه. راجع الصحاح للجوهري في المجلد الخامس في 95 و800 ألف، والمحكم ابن سيدة في المجلد الثالث في 26 و300، ومجمل اللغة ابن فارس في المجلد الأول في 28 و200، والقاموس المحيط في 11 و400 ألف. يلا اقرأ. عرفتم هذا معنى الحرام في اللغة وما فيه من اشتقاقات ومعاني، وضح لكم؟ ندخل في تعريف الحرام في الاصطلاح. لماذا يعرف العلماء اولا في اللغة؟ حتى تعلم هذا التعريف في اللغة، لان القرآن نزل بلسان عربي، فلما تعلم بان الحرام معناه في اللغة كذا، لابد ان الحرام في الاصطلاح سيطلق على احد هذه الامور بمعنى قريب منه او بنفس المعنى. عرفتم؟ ندخل في المعنى الاصطلاحي الذي هو المراد من هذا الكتاب. قال:
وقوله ضد الواجب يعني ان الحرام في الاصطلاح هو ما بكفه التوافق في فعل العقاب، وان شئت قلت ما نهى عنه النهي الجازم.
نعم. قال المصنف رحمه الله: وقوله ضد الواجب يعني حرام ضد الواجب. قال: يعني ان الحرام في الاصطلاح ما هو؟ هو ما في تركه التواب وفي فعله العقاب. الحرام ما في تركه التواب وفي فعله العقاب. قال: وان شئت قل ما نهى عنه نهيا جازما. قلت: والظاهر ان قول ابن أدامة والظاهر ان ابن قدامة بدون قول والظاهر ان ابن قدامة اراد بقوله ضد الواجب ان يعرف الحرام بما يأتي، وهو ابن قدامة رحمه الله ماذا قال؟ ضد الواجب. نرجع الى تعريف الواجب عنده فنعرف ماذا اراد بالحرام. عرفتم؟ فنقول قلنا أراد بقوله ضد الواجب أن يعرف الحرام بما يأتي، وهو ما توعد بالعقاب على فعله. هذا الذي أراده ابن قدامة، ما توعد بالعقاب على ماذا؟ على فعله. قد يقول قائل: من أين عرفت ذلك؟ حيث إنه قال في الواجب ما توعد بالعقاب على تركه، هكذا قال في الواجب، تذكروا؟ قال: ما توعد بالعقاب على ماذا؟ على تركه. هات ضد الواجب اقلق ما توعد بالعقاب على فعله، أليس كذلك؟ هذا الذي أراده ابن قدامة، وهذا هو الظاهر. لكن ما ذكره الشارح هنا قريب من التعريف الذي ذكرناه، يعني هو قريب. فلنشرع في بيان التعريف. يلا نبدأ الآن بشرح التعريف كلمة كلمة، نفكر التعريف حتى نخرج بما يريد هذا الإمام، وإلا لا نعرف إلا إذا فككنا هذا الحد. عرفتم؟ نفكك هذا الحد وننظر هل هو جامع مانع أو ليس بجامع مانع، لأن من شروط الحد أن يكون جامع مانع. عرفتم؟ لأن الحد هو الوصف المحيط بموصوفه المميز له عن غيره، ويشترط أن يكون جامع لمحدوداته مانع من دخول، من دخول ماذا؟ من دخول غيره فيه. عرفتم؟ فلنبدأ التعريف. ما كلمة ما جنس في التعريف، عرفتم؟ جنس في التعريف، كلمة ما هذه جنس في التعريف، والمراد به فعل المكلف. يعني ما المراد بكلمة ما هذه جنس؟ تشمل جميع فعل المكلف، المراد به فعل المكلف، لهذا فعل المكلف، واضح؟ الذي توعد إلى آخر التعريف. عرفتم؟ إذن ما هنا المراد بها جنس، فتشمل ماذا؟ المراد به ماذا هنا؟ فعل المكلف، سواء كان فعل الجوارح، فعل الجوارح كأن يقع الرجل في المحرم، في الزنا، شرب الخمر، أو اللسان بأن يقول الغيبة ويسب، فهذه فعل، هذا فعل لسان، هل هو مؤاخذ عليه؟ نعم. تقولت أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم إلا حصاد في سنتهم؟ إذن هذا أيضا مكلف به أنت، هذا فعل، وهو فعل اللسان. أو القلب، هل فعل القلب يسمى فعل؟ نعم، كالحسد، كالحسد، فإن هذا الحسد يدخل في هذا الباب، فدخل في ذلك جميع الأحكام التكليفية، أليس كذلك؟ لما نقول فعل المكلف، فعل المكلف يشمل الفعل الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام، إذن تدخل جميع الأحكام التكليفية. قلنا فدخل في ذلك جميع الأحكام التكليفية، وهي الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام. قلنا وهي الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام، لأنها أفعال للمكلف، أليس كذلك؟ هذه كلها أفعال للمكلف. وقوله، نحن نشرح الآن ما ذكره الإمام الشنقيطي، عرفتم؟ في تركه ثواب، أنه قال ما في تركه ثواب، بينا ما جنس، يعني الفعل الذي في تركه ثواب أخرج، هذه الكلمة في تركه ثواب أخرجت ماذا؟ أخرج هذا القول الواجب، لماذا؟ لأن الواجب في فعله ثواب، وفي تركه يستحق العقاب، عرفتم؟ والمندوب، لأن المندوب في فعله ثواب، أليس كذلك؟ وفي تركه ليس هناك عقاب، لأن في فعلهما ثواب، لأن في فعلهما ثواب، وبينت لكم هذا. وأخرج المباح، كلمة في تركه ثواب. أخرجت ماذا؟ المباح. لماذا؟ لأنه لا ثواب في فعله ولا في تركه، أليس كذلك؟ لأنه لا ثواب في فعله ولا ثواب في تركه. ودخل فيه المكروه حيث إنه في تركه ثواب، أليس كذلك؟ المكروه إذا تركه الإنسان يحصل على الثواب؟ نعم. إذن يدخل المكروه ولا ما يدخل في هذا؟ أنه قال في تركه ثواب، واضح؟ قال هو ما في تركه ثواب. أخرج الأحكام التكليفية الثلاثة، الواجب والمندوب والمباح، ودخل في ذلك المكروه لأن المكروه في تركه ثواب. وقوله وفي فعله عقاب، وفي فعله عقاب، أخرج جميع الأحكام التكليفية، أليس كذلك؟ إلا الحرام فقط، ما عدا الحرام، واضح؟ لماذا؟ أخرج جميع الأحكام التكليفية ما عدا المحرم. كيف؟ لأن الواجب في فعله ثواب، هذا قال في ترك، لأن الواجب في فعله ثواب، وقال في المحرم في فعله عقاب، إذن اختلف، أخرج الواجب أيضا. المندوب قال هنا في الحرام في فعله عقاب، المندوب في فعله ثواب. كذلك أخرج المكروه لأن المكروه في فعله لا يوجد عقاب، عرفتم؟ المباح خرج لأنه لا عقاب ولا ثواب في فعله وتركه. لهذا قلنا حيث إن في ترك، قلنا وفي فعله عقاب، أخرج ماذا؟ جميع الأحكام التكليفية ما عدا المحرم، لأن المكروه لا عقاب في فعله، إذا فعله الإنسان لا يعاقب، عرفتم؟ والواجب والمندوب في فعلهما الثواب، أليس كذلك؟ يوبله. والمباح لا ثواب ولا عقاب، المباح مباح لا يتابع عليه الإنسان ولا يعاقب، عرفتم؟ هذا ما عرف به الإمام من؟ ابن قدامة، يعني هكذا أشار إليه الشارح وهو الإمام الشنقيطي، أما تعريف ابن قدامة فهو واضح نفس المعنى. قلت وهذا التعريف فيه نظر من وجوه، هذا التعريف لا نرى أنه جامع مانع، لما؟ فيه نظر من وجوه، أولا أن هذا حكم الحرام وليس حدا للحرام، أليس كذلك؟ واضح؟ لو قال لك قائل هذا حكم الحرام، ماذا ستقول له؟ في فعله في تركه ماذا؟ ثواب، وفي فعله عقاب. يقول لك إذن عرف لي الآن الحرام، نفس التعريف ما يصلح. وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، واضح؟ أن تدخل الأحكام في الحدود، هذا حكم الحرام وليس حد، ولا يصح أن تحد المحدود بحكمه، إنما تأتي بحد لا حكمة، عرفتم؟ فلهذا هذا هو الوجه الأول، قلنا من وجوه أن هذا حكم الحرام وليس حد، ولا يصلح أن يعرف بماذا؟ بالحكم، لا يصلح أن يعرف المحدود بماذا؟ بالحكم، لأنه لو سألك سؤال وقال لك ما هو حكم الحرام؟ ستقول نفس الكلام، هذا غير صحيح، عرفتم؟ الأمر الثاني أن هذا التعريف فيه قصور حتى من جهة الحكم، حتى هذا الحكم الذي عرف به ابن قدامة وذكره الإمام الشنقيطي فيه قصور. لماذا؟ حتى من جهة الحكم، حيث إنه قال وفي فعله العقاب، ونحن نقول هذا الكلام غير صحيح، كيف تجزم بالعقاب؟ صحيح أن تقول إن في فعله يستحق العقاب. أما تسلم بالعقاب، هذه عقيدة من؟ المعتزلة والخوارج. ونحن نقول إنه تحت المشيئة، فلا نقول إنه يدخل ولا بد أن يعاقب بفعله الحرام. نقول لا، ربما يعفو الله عنه سبحانه وتعالى لأنه تحت المشيئة. أما الجزم بأنه يعاقب هذا فيه نظر، وإن قال بعضهم هذا مفهوم يفهم منه أنه يستحق، نقول لا، أنت تفهم غيرك لا يفهم، ربما غيرك يفهم أنه يعاقب جزما، وهذه عقيدة المعتزلة، والمعتزلة لهم كتب في أصول الفقه، فأنت وافقت المعتزلة، تكون على حذر لأن أهل السنة لابد أن يتميزوا عن الفرق الضالة، عرفتم؟ فلهذا قلنا من هذا الوجه، حيث إنه قال وفي فعله العقاب، والصواب أن يقال يستحق العقاب ولا يجزم، ولا يجزم بالعقاب. لماذا؟ لأنه تحت المشيئة، لأن هذا من؟ لأن هذا تحت المشيئة، فلا نجزم بماذا؟ بالعقاب. عرفتم الجواب الثاني أو الوجه الثاني؟ الوجه الثاني أنه لم يذكر بالثواب كلمة امتثالا، وكيف يستحق الثواب؟ قد يترك الرجل الحرام وهو لا يعلم أنه حرام. سنعطيكم مثال إن شاء الله. قد يترك الرجل الحرام وهو لا يعلم أنه حرام، أليس كذلك؟ وهذا كثير. يقول أنا تركت الحرام، هل هذا الفعل حرام؟ قال له نعم، سبحان الله أنا ما أدري أنه حرام، أنا تركت هكذا، هل يستحق الثواب؟ لا، لابد أن يمتثل نهي النبي صلى الله عليه وسلم ونهي الشارع، وإلا لا يقال إنه يساب. إذن أين كلمة امتثال؟ أيضا هذا قصور، عرفتم؟ لهذا قلنا الوجه الثالث لأنه لم يذكر في الثواب كلمة امتثالا، لأنه قد يترك الفعل من غير امتثال نهي الشارع، وهذا هو الفرق بين العالم والمتعلم وبين الجاهل المتجاهل. لماذا؟ لأن العالم وطالب العلم يترك الحرام ويحصل على أجر ويمتثل نهي الشارع، أليس كذلك؟ فكم له من الأجور؟ لهذا تجد مرتبة العلماء يوم القيامة عند الله عالية. لماذا؟ لأنهم يعلموا الحلال والحرام، فيقولوا نترك هنا لأن الله نهانا عن هذا الفعل والشارع نهانا، ونفعل هنا لأنه أمر. أما الجاهل يترك ولا يعلم، أليس كذلك؟ وبلى، كما بينت لكم مرارا وتكرارا في أكثر من مسألة. ولهذا ذهب، قلنا من غير امتثال نهي الشارع، ولهذا ذهب جمهور الأصوليين إلى اشتراط الامتثال والتقرب إلى الله لحصول الثواب على ترك الحرام. هذا ذهب إليه جمهور الأصوليين، تخيل، قالوا لابد من الاشتراط، من أن نضع شرط وهو امتثال، وإلا إذا لم يترك هذه الأفعال امتثال كيف نقول يستحق الثواب على تركه لهذا النهي، ويستحق الأجر على فعله لهذا الفعل وهو لم يمتثل أصلا أمر الشارع ولم يمتثل نهي الشارع، عرفتم؟ هذه وجوه ثلاثة تبين بأن هذا الحد فيه نظر وهو قاصر. ولهذا نجد أن الشارح قال وإن شئت قلت، تلاحظوا أن الشارح ماذا قال؟ الإمام الشنقيطي رحمه الله لما ذكر تعريف ابن قدامة قال وإن شئت قلت ما نهى عنه نهيا جازما، أي ما نهى عن الشارع نهيا جازما. لهذا شعر بأن التعريف الأول فيه نوع من القصور، أليس كذلك؟ بلى. قلت والصحيح في تعريفه أن يقال، يعني الصحيح أن يقال في تعريفه ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك، ما نهى عن الشارع على وجه الإلزام بماذا؟ بالترك. فقولنا ما الآن نبدأ نشرح هذا التعريف، واحفظوا هذا التعريف، عرفتم؟ ما نهى عن الشارع على وجه الإلزام بالترك، سهل وليس بصعب. نبدأ الآن في فك وشرح هذا التعريف، فنقول ما جنس كما سبق، كما سبق في قولنا ما تذكروا يقال هناك ذلك. وقولنا ما نهى عن الشارع، نهى عن الشارع، ما معنى نهى عن الشارع؟ خرج به، خرج بهذا القول ما نهى عن غير الشارع، لهذا كلمة الشارع مهمة أيضا، أليس كذلك؟ ما نهى عن الشارع، لأن هناك قد يكون نهي من غير الشارع، أليس كذلك؟ كالعرف وغيره، قد يكون هذا منهي عنه في عرف الناس، فهل نحرم هذا نقول هذا حرام يستحق فاعله العقاب؟ الجواب لا، لأن هذا نهى عن غير الشارع، نهى عن غير الشارع، ونحن نبحث في نهي من؟ في نهي الشارع، لهذا كلمة هذا كلمة الشارع قيد مهم، وهو قيد احترازي أيضا، نحترز به من أمور أخرى، عرفتم؟ إذا جاء النهي من غير الشارع، إذا نهاك صديقك قال لك لا تفعل، هذا نهي، لكن هذا نهي من من؟ من غير الشارع، عرفتم؟ فلهذا كلمة الشارع قيد مهم. قلنا وخرج الواجب والمندوب، خرج بكلمة نهى عنه الشارع الواجب والمندوب، لماذا؟ حيث إن الشارع أمر بهما، أليس كذلك؟ الشارع ما نهى عن الواجب والمندوب، إنما أمر بهما، إذن خرج الواجب والمندوب. وخرج المباح، وخرج المباح حيث إنه لا أمر فيه ولا نهي، فنقول نهى والمباح، هل فيه نهي؟ لا. هل فيه أمر؟ لا. إذن خرج بماذا؟ بقولنا نهى الشارع الواجب والمندوب والمباح. أما الواجب والمندوب فإن الشارع أمر بهما، وأما المباح فإنه لا نهي، واضح لكم؟ ودخل المكروه، ما نهى عن الشارع المكروه، هل نهى عن الشارع؟ نعم نهى عن الشارع. إذن يدخل المكروه في هذا القول، ودخل المكروه حيث إنه نهى عن الشارع، حيث إنه نهى عن الشارع، أليس كذلك؟ وبلى. وقولنا على وجه الإلزام بالترك، وقولنا على وجه الإلزام بالترك، خرج ماذا؟ خرج المكروه، خرج المكروه حيث إن الشارع نهى عن، لا على وجه الإلزام بالترك، حيث إن الشارع نهى عن لا على وجه الإلزام بالترك. هل ألزمك الشارع بتركه؟ لا، لم يلزم الشارع بتركه المكروه، إذن خرج المكروه، ظل ماذا؟ بقي الحرام هو الذي في هذا الحد، إذن هذا الحد جامع مانع، لا شك أنه جامع مانع، لأنه جامع لمحدوداته ولا يدخل غيره فيه، أليس كذلك؟ وكذلك لا يدخل هو غير هذه المحدودات فيه، عرفتم؟ إذن هذا الحد جامع مانع. أما حكمه الآن، خذوا حكم الحرام، فسبق بأنه يثاب تاركه امتثالا، يثاب تاركه امتثالا، ويستحق العقاب فاعله، ويستحق العقاب من؟ فاعله. إذن هذا هو تعريف ماذا؟ هذا هو حكم حكم الحرام. إذا قال لك قائل عرف لي الحرام، تقول هو ما نهى عن الشارع على وجه الإلزام بالترك. ما حكمه؟ يثاب تاركه امتثالا ولا ويعاقب ويستحق فاعله العقاب، أليس كذلك؟ هذا حكم حكم ماذا؟ حكم الحرام. وبهذا تعلم حد الحرام وحكم الحرام، وهذا حد جامع مانع وحكم جامع مانع. راجع الأصول من علم الأصول في صاد 8، وهناك تعريفات أخرى. هذا التعريف الذي ذكرناه هو من الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهو طبعا أخذه عن غيره إذا رجعت إلى الكتب الأخرى. وهذا هو التعريف جامع المانع الذي نظنه تعريفات. راجع التعريف، وهناك تعريفات أخرى راجعها، خذوا الآن المراجع، سنعطيكم مراجع كثيرة حتى تستفيدوا أولا من معرفة مراجع أصول الفقه وترجعوا إليها، ثم ثانيا من كانت له هذه المراجع فيرجع لها، من لم تكن له فيرجع إلى المراجع الأخرى، وثالثا ترون هذه المراجع وترون هذه التعريفات والحدود التي ذكروها وما الفروق بين الذي ذكرناه وما ذكروه، حتى تكونوا على إلمام، لأن هذا الكتاب كتاب موسع، فلابد أن يكون الأصول ماذا؟ يكون ملم ومطلع على هذه الكتب. فلا من العيب أن يكون طالب علم يتعلم أصول الفقه وما يعلم بكتب أصول الفقه إلا كتاب أو كتابين، لابد عليه أن يكثر من مطالعة كتب الأصول ويعلم ما هي الكتب التي ألفت في هذا الفن. فنقول راجعها في أصول الفقه لمحمد لزهرة في صاد 42، لزهرة وأصول الفقه لمحمد الخضري في صاد 49، والتحقيقات شرح الورقات في صاد 10، والفائق في أصول الفقه لصفي الدين الهندي، وهذا كتاب قيم جدا، في المجلد الأول في 1400، والمسودة في آل تيمية في صاد 76، وشرح المنهاج للبيضاوي في المجلد الأول في 61، ومنتهى السول للآمدي في المجلد الأول في 27، وشرح التوضيح وشرح التلويح على التوضيح للتفتزاني الشافعي، هذا شافعي، شرح التوضيح على شرح التلويح على التوضيح في المجلد الثاني في 62، وشرح مختصر الروضة للطوفي الحنبلي، وهذا أيضا كتاب قيم جدا في أصول الفقه، في المجلد الأول في 59، والإحكام للآمدي، وأيضا هذا كتاب قيم في المجلد الأول في 13، والمنقول للغزالي في صاد 700، وشرح اللمع في أصول الفقه، وهذا لمن؟ الشيرازي، الشيرازي ما مذهبه؟ شافعي، وهذا كتاب أيضا قيم في المجلد الأول في 600، ونهاية الوصول، وهذا أيضا كتاب قيم جدا لصفي الدين الهندي، هذا كتاب موسع، كتاب موسع تقريبا في 7 أو 8 مجلدات لصفي الدين، في المجلد الثاني في 99، والبرهان أيضا هذا كتاب قيم للإمام من؟ إمام الحرمين الجويني، في المجلد الأول في 16 و100 مسألة رقم 23 و200 رتبه على مسائل. وهذا الكتاب أيضا قيم جدا، ينبغي لطالب العلم أن يقتني هذه الكتب. والسراج الوهاج في شرح المنهاج للجار بردي في المجلد الأول في 700، ومنتهى الوصول والأمل لمن؟ لابن الحاجب في 37، وهذه رسالة صغيرة، منتهى الوصول والأمل في علم الجدل، هذا كتاب صغير لكنه كتاب قيم يرجع إليه الأصوليون. والمستصفى للغزالي في المجلد الأول في 84، مستصفى للغزالي، وهذا الكتاب كتاب أيضا قيم، صاحب الروضة الذي شرحه الشنقيطي اعتمد على المستصفى اعتماد كلي، من قدامة اعتمد على المستصفى اعتماد كلي في تأليفه هذا الكتاب، ولكن حدث ما فيه من مخالفات في عقيدة أهل السنة. قلنا في المجلد الأول في 84. وتقريب الوصول إلى علم الأصول لابن جزي المالكي في 12 و200، وإرشاد الفحول، هذا لمن؟ الإمام الشوكاني في 24، والبحر المحيط للزركش أيضا إرشاد الفحول كتاب قيم وهو مجلد واحد، والبحر المحيط للزركش، وهذا أيضا كتاب يعتمد عليه الأصوليون بعد الله سبحانه وتعالى، وهو كتاب يذكر المذاهب والأقوال، وإن كان في غالب الأحيان لا يرجح، لكن تكون ملم بأقوال أهل العلم في المسائل. والبحر المحيط الزركشي في المجلد الأول في 36 و300، ونهاية الوصول، وهذا الكتاب الآن أيضا كتاب قيم جدا في أصول الفقه، ونهاية الوصول المعروف ببديع النظام لمن؟ لابن الساعاتي الحنفي رحمه الله، وهذا كتاب قيم جدا، جمع بين الشافعية والحنفية، عرفتم؟ أنه جمع بين، قلنا لكم معروف ببديع النظام، جمع بين البزدوي وغيره، في المجلد الأول في 76 و100، والتحبير شرح التحرير في المزداوي في المجلد الثاني في 46 و900، وهذا كتاب أيضا موسع، وهو كتاب على مذهب الحنابلة، على مذهب الحنابلة. والكوكب المنير، وهذا أيضا الفتوح لابن النجار، هذا كتاب أيضا قيم أيضا على مذهب الحنابلة، عرفتم؟ وكلاهما شرح على مختصر التحرير في المجلد الأول في 86 و300، ونهاية السول، تريد نكمل المراجع استفيد؟ لا أقول تريد نكمل؟ نكمل؟ و